أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعافين دائما تعالى عن دار. اللهم ارحمنا وارحمنا. قلنا تعالى والسيد اليزدي رحمه الله رام بلند تعالى والسيد اليزدي رحمه الله في المسألة السادسة عشر للاقتراض للحج فأنه إذا فرضنا أن القارب كان سهلا عليه يجب عليه أن يقترض ويذهب للحج. وبعبارة أخرى، هل تحصل الاستطاعة المالية بالاقتراض إذا كان متمكنا من ذلك ويبذل له القرض أم لا؟ وتعرضنا لذلك الروايات وقلنا الظاهر أنه لا. وكانت هناك عدة روايات أنه استغرض بحج، وقلنا الروايات ظاهرا تحمل على الحج الاستحبابي، شواهد كانت موجودة. ثم تعرضت المسألة السابعة عشر لمسألة الدين والاستطاعة إذا كان مدينة، سواء كان مثلا عليه كفارة أو كان عليه نذر أو حق آدمي أو ما شابه ذلك. إذا كان في ذمته مال، فهل هذا يمنع من الاستطاعة المالية؟ في ذمته نذر أن مثلا يذبح عدة حيوانات، وفي نفس الوقت صار عنده استطاعة، صار عنده أموال بإمكانه أن يذهب بها إلى الحج، فهل يجب عليه الحج باعتبار حصول الاستطاعة، أم أن الدين الذي في ذمته يمنع من ذلك الدين الموجود؟ هذه المسألة غير مسألة القرض. هل الدين مانع؟ يعني بعبارة أخرى، هل الدين بطبعه مانع أم لا؟ الدين له حالات، في بعض الحالات مانع عن الاستطاعة المالية، في بعض الحالات لا يمنع أو مطلقا لا يمنع، فأن الحج يجب على الإنسان وإن كان مدينة. أو في تفصيل كما ذهب إليه جملة من الأصحاب فيما نذكره إن شاء الله تعالى. هذا في المسألة السابعة عشر. ثم تعرض الماتن رحمه الله في عدة مسائل لفروع الدين، يعني ليست المسألة السابعة عشر فقط في الدين، الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون كلها في الدين، أربع مسائل تعرض لها في الدين رحمه الله. هذه المسائل كلها في الاستطاعة المالية. ثم الماتن في الاستطاعة البذلية، الشخص إذا بذل له مال فصار مستطيعا بالبذل، فهل الدين مانع أم لا؟ فالماتن تعرض مرة أخرى لهذه المسألة في الاستطاعة البذلية، وفي الشرائع فقط في الاستطاعة المالية تعرض أن الدين يمنع من وجوب الحج، أما في الاستطاعة البذلية لم يتعرض. نعم في الجواهر تعرض، يعني في الجواهر في شرح العبارة في باب البذل تعرض لهذا، ولذا صاحب العربة مثل الجواهر أخذ فروع يعني مسألة الدين ومنعه عن الاستطاعة المالية، ثم تعرض للاستطاعة البذلية في جملة فروع الاستطاعة البذلية أنه هل الدين يمنع أم لا. تلك المسألة تأتي إن شاء الله برقم 35. فهذه المسائل هكذا، السابعة عشر إلى العشرين، أربع مسائل في الاستطاعة المالية، الدين في الاستطاعة المالية. مسألة الخامسة والثلاثون، الدين في الاستطاعة البذلية، سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى شرح المطلب. وأمس يعني خلال كم يوم تعرضنا للروايات الواردة وقلنا أن الكوليني رحمه الله جعل عنوان الباب هكذا، باب الرجل يستدين ويحج. طبعا لم يذكر أنه حج واجب مستحب كذا، لكن خب الروايات وقال حج حجة الإسلام، واضح أن المراد به الحج المندوب. مثلا قال استغرض و حوش انه اقضال الدین، مثلا مضمون روایه تعابیر و تعلیل کلا کلها واضحتون فی الحج الاستحباب آبا به نسبت الى القرب. الا ان صدوق رحمه الله فی الفقیه جعل عنوان الباب ها کده، باب الرجل یستدین و یحوش کما صنعه الکلینی ثم قال و وجوب الحج على الرجل و امکان علیه دین. جعل عنوان الباب هاکذا، المشکل فی کتاب الفقیه جعل عنوان الباب هاکذا. و اورد فی هذا الباب ستران فی اول البحث قلتو بما ان احد الروایات قد حج حجة الاسلام فصدوق ظاهرا فهم استحباب الحج المسلم، لكن عنوان الباب وجوب و وجوب الحج على من عليه دين على الرجل و على من على الرجل و ان كان عليه الدين. فالعنوان به اصطلاح يقتضي ان الشيخ الصدوق رحمه الله لان موجود في بعض اني رجلا ذو دين فاتدين ظاهرا اصلا لا ندري على يعني الان لا انسب الى الشيخ الصدوق شيئا في هذا المجال، لا استطيع ان اقول شيء بالنسبه الى الشيخ الصدوق. فانه اورد في هذا الباب ست روايات وليست ولا روايه واحده منها ظاهره في وجوب الحج على من عليه الدين. توضيح ذلك ان شاء الله نذكر. حتى السيد اليزدي في المد تعرض لهاتين الروايتان، هناك روايتان صحيحتان به اصطلاح و معتبرتان في هذا المجال، يعني روايتان. الرواية الأولى رواية معاوية ابن عمار سألت عن رجل عليه دين مثلا عليه حجة الإسلام، قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. هذا ما ذكره السيد اليزدي في العرب أيضا، رواية معاوية ابن عمار تعبير بصحيحة معاوية ابن عمار أنه عليه الحج، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. لو كنا نحن هذه الرواية لا بأس بها، لكن الصدوق لم يذكر هذه الرواية في هذا الباب. نعم الصدوق
باب المشي في السفر،
في باب المشي في السفر قبل الاستطاعة تعرض الصدوق لهذه الرواية، مو في هذا الباب، في باب المشي في السفر. هذه رواية تعرض لها الماتن أيضا. ورواية أخرى لعبد الرحمن بن أبي عبد الله إن حجة الإسلام واجبة على الرجل وإن كان عليه دين، هذه الرواية لم يذكرها الصدوق أصلا. إطاقية
معش ودعين بهمشه،
يعني بلغ ما بلغ باد بره مثلا. على أي حاله هذه الروايتان، يعني روايتان عندنا يقال يستفاد منهما وجوب الحج وإن كان عليه دين وأن الدين بنفسه ليس مانعا عن الحج.
منفرد
شيخ طوسی در تهذیب و استفسار معنای
احترام
داره؟ نه
معنای احترام
داره؟ عبد الرحمن بن ابی عبدالله
به
اونه که گفتم که فی باب المشی فی السفر، لیکن فی هذا الباب لم یذکرها. فی باب وجوب الحج على الرجل من کان علیه دین فی هذا الباب لم یذکرها، فی مقدمات السفر ذکر. و اما روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هذا اورده الشیخ رحمه الله فی کتاب التحریر والاستفسار منفردن، هذه الروایه التي كان في سند احمد بن محمد احمد عن محمد ابن الحسين عن قاسم، و قلنا اصحيح احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري. هذه الروايه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري رحمه الله، و الصدوق لم يذكر هذه الروايه ابدا. يعني النكته اللطيفه الشيخ الكليني لم يذكر شيئا من الروايه، لا رواية معاوية ابن عمار مع انها من الكتب المشهورة بياد، نه رواية عبد الرحمن ابن ابي عبد الله، ولم يذكر هذا في عنوان الباب. الشيخ الصدوق جعله في عنوان الباب، لكن ذكر واحدة من هاتين الروايات، لكن في باب اخر لا في هذا الباب. باب المشی فی السفر. الشیخ طوسی رحمه الله وحده اورد روایتین، یعنی الشیخ طوسی رحمه الله اورد روایتین فی کتاب تهذیب الاستفسار، و الا انصافا الشیخ صدر. طبعا کتر روایتین الشیخ طوسی من کتاب حسین سعید، و قلنا احتمالا کتاب حسین سعید مصنفون که ما صرح الشیخ و النجاشی و ولو علی اصحاب لم یعملوا بها. حالا شرح روایتین اجمالا همون المطلب صار واضح من البدایه، و من نعم الله انه شرحنا هاتین الروایتین، و الى الان هم لا ادري انا الى الان لا ادري ان الشيخ الصدوق كيف اضاف هذا العنوان الى عنوان الكليني من دون ان يذكر شيئا من هاتين الروايتين في الباب، اكتفى بالروايه السابقه ذكره قبل تقريبا بعد 130 صفحه مثلا 140 صفحه، يعني المشي في السفر قبل هذا الباب ب 140 صفحه من هذا الطبع الموجود في قم المعروفه حاليا في قم، لا من الطبع النجفي. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. وأصحابنا فيما بعد من العجيب من بعد المحقق غالبا ذهبوا في المسألة إلى تشريقات المسألة، الدين حال غير حال، مطالب به غير مطالب به، إذا مؤجل بإمكانه أن يرجع من الحج فيؤدي ليس به إلى آخره، يعني ذكر ذكروا تشريقات. بينما في الشرايع قال الدين يمنع من الاستطاعة، فقد اكتفى بهذا المقدار، لو كان مدين بأي شكل كان فلا يتحصل له الاستطاعة. وهذا اجمالا على اقوال، لانه بنانا نمشي الى السابق. فتبين هذا التعبير ابتداءا اول من تعرض له في كتاب معاوية ابن عمار و في تراث عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري، اقدم من نعرف انه اورد الروايتين الحسين بن سعيد رحمه الله، اورد كلتا الروايتين. ثم عن الحسين بن سعيد اورد الشيخ الطوسي كلتا الروايتين، الصدوق اورد احداهما يعني روايه معاويه بن عمار، لكن لم يصرح باسم الحسين بن سعيد، قال وسأل معاويه. وهناك بحث، بعضهم احتمل انه فقيه كثيرا ما يقول روى معاويه بن عمار، هنا قال سأل معاويه بن عمار ابي عبد الله ابا عبد الله، ولذا قد يقال و بعض نبات موجود روا معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله، قد يقال اذا قال سأل یعنی که انما عند تأمل انصافا هذا شیعون الان ليس به امکاننا اثباتو، هل كان عنده واقعا في تأمل ام لا، الان هذا شیعون صعب اثباتو جدا اثبات وجه تأمل له في ذاله. علایه که به ما کان الشیخ طوسی هم اورد روایتین من کتاب حسین سعید، من کتاب معاویه بن عمار معروف جدا، انفرد الشیخ طوسی من کتاب حسین سعید و کذلک الشیخ صدوق اورده به هذه العباره سأل معاویه، و دقیقا لا ندری الان من ای مصدر، مصدر هو الى کتاب معاویه صحیح، لكن لم ينقل لا الكليني نقل ولا الشيخ الطوسي نقل من كتاب مثلا صفوان، من كتاب ما ابن ابي عمر، من المصادر المشهوره التي من الاشخاص المعروفين الذين تعرضوا لكتاب معاويه بن عمار، الان لا نجد شخصا له في هذا المجال شانه. هذا بالنسبه الى هاتين الروايتين. صارت المساله واضحه ان سالت مسئله 17 18 تا 19 20 من کتاب العروه و الروایتین فی هاد المجال، و المسئله الخامسه و 30 فی الحج البذلی هل الدین یمنع، و ذا انا عندي مليون لشخص، لكن شخص آخر قال انا ابذل لك هذا الشيء تعال اذهب الى الحج، هل يجب عليه الحج و هو مليون و مطالب و حالون الدين حالون، يقول انا الان لا استطيع ان ادفع لك المال لان هذا المال من هذا الرجل و هذا اعطاني للحج مملكني حتى انا اؤدي به ديني، هذا مال دو فعله للحج بذل لی هذا المال للحج و انا اصفو فی الحج و اما اصفو فی قضاء الدین لا دین فی انکان دو اصفین فناظرتو الا میسره اصفر حتی الله یسهل و ذاله اما انهو انا اصف هذا المال فی الدین لا وجه له فهناک به نسب الدین مثلا هذا اصل مسئله به مقدار کتاب العربه و من بعد حسین سعید من صرح من الاصحاب بذلك ظاهرا شیخ صدور وجوب الحج جعله عنوان الباب ولا ندری من روایات الباب استفاد رحمه الله وجوب الحج الروایات فی نظر نظر فی روایات القرب ظاهرتون او هاد اینی رجل توده ظاهرتون فی مسئلت الحج المندوب ظاهرتون فی الحج المندوب و ان الحج مما یکون و سبب لقضاء دیون مو فقط دین الحج بقیت دیون هم تقضان هذا الذي نفهم من الروایات فکر فهم از صدوق منها وجوب الحج لانده علاین هذا اجمال البحث و انشاءالله یتبین التفصیل به اذنه تبارک و تعالی و اما تفصیل البحث به نسبت الى روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فی کتاب جامع الاحادیث لانه بعد نرجع لکن طبعا فی کتاب وسائل موجود لیکن الان نحن نقرأ من جامع الاحادیث فی کتاب جامع الاحادیث اورده هذه الروایه
و ابو جواد حج علامه
نه الباب السابع من ابواب وجوب الحج فی کتاب جامع الاحادیث باب السابع الحدیث الذي اورده هنا به عنوان الحدیث الاول من الباب روى الشيخ الطوسي بهذا في بعض النسخ هكذا احمد عن محمد بن الحسين عن قاسم وقلنا خطأ صوابه احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد شرحنا هذا انا ابان وهو ابان بن عثمان الثقة الجليل انا عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال ابو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين الغريب ان الشيخ الصدوق فتوى هو هذه الروايه لم يذكر لعله كانت الروايه في ذهنه في كتاب حسين سعيد مثلا اراد ان يذكرها نسي ان لا ندري عليها فقط في كتاب الفقيه موجود هكذا ووجوب الحج على من عليه الدين شبیه تقریبا نفس العباره الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين اولا بالنسبه الى الروايه شرحنا انه من منفردات شيخ الطوسي والمصدر المتاخر و ان كان احمد ظاهر لكن هو انه صرح باسم حسين ظاهرا احمد الاشعري رواه من كتاب حسين سعيد فهو من كتاب حسين سعيد تكلمنا حول الكتاب ورواياته اضف الى ذلك ان هذه الروايه رواها ابان عن البصره یعنی لوکان هذا المطلب مشهور به کوفه خب یروی عن الکوفین ابان کوفیان اصولا و سبقا ابان کوفیان کانت تجارت و الى البصره فصارت نکته واضحه فسمع من البصره هذا الحدیث و نقلها الى الکوفه و فی الکوفه هم فی الواقع قاسم محمد الجوهری لم یاری لا نعلم انه من مشایخنا العظام الان اعتمد علی حسین سعید و بعض الشواهد ابن ابی عمر یروی عن و الى آخری مع الشواهد حاولوا اثبات وثاقت الرجل لا انه توثیق صریح فی حقی على اي حال ثم الحسين بن سعيد و سبقا شرحنا انصافا احاديث اهل البصره من جهت جيده به اعتبار انه بعض النوبات به اعتبار قله الخلاف بينهم و قله الروايات المتعارضه و من جهت فيها اشكال يعني تحتاج الى دراسه اكثر به اعتبار انفراد لهم في ذلك و بما ان اهل شیعه ناشیه فی البصره کانوا قلیلین فاذا یأتی حکم مسئلتون عن الامام صادق لا تدرس هذه المسئله کما فی الکوفه
چکشکاری
مراجعه و سؤال و ناسیت خیلی بحث میشه کان البحث فی روایات الکوفه کثیرا به خلاف روایات البصره کان البحث فیها قلیلا فتبین باذن الله تعالی ان الحدیث بصری انتقل الى الکوفه لم ينقل في الکوفه ان لم يؤخذ في الکوفه من مشاهیر الکوفه القاسم محمد لا بس قایت و ان اعتمد علیه بالنقل و فی ما بعد من طریق حسین سعید رحمه الله و سرط روایه علینا و کتاب و مصنف حسب ما تقدم شرح بود نحن سابقا کان فی ذهن ان المصنف من کان فی احادی ضعیف مثل سقیم لیکن اخیرا فی تصور ان المراد من المصنف ما کان فی احادی صالحتون للکتابه این احادی تکتر نعم اذا کان یحتج بها فصحیحتون و اذا کانت لا یحتج بها صالحتون للکتاب للاعتبار للمصنف ها این میشه مصنف فلعصل الروایات التي تكتب و یحتج بها و المصنف الروایات التي تكتب سواء یحتج بها ام لا نحن بنینا على هذا البحر و لذا الحسین سعید اورد الروایه اغلب الى ذلك لا ندري دقیقا مصطلح اهل البصره قلنا احتمالا الحج واجبون ای ثابتون و المراد به ذلك یعنی الانسان ولو کان مدینن لم یدفع الدین و حج حجه صحیحون لا انه حجت الاسلام الواجب مثل من حج متسکعن له ثواب الحج طبعا هو عصا نفرض عصا و اخر الدین سید فرض اخر الدین لیکن اسیانه لا یؤثر فی الحج الحج صحیحون لا یقال له لماذا ترک دین الناس و اتیت بالحج یقول علا این کن توحب بداله و التزم بداله کنی التزم به انه معصیتون علا این حاجی لیکن مع ذلك که کله ذهب به هذا المال الحج
نظر به بعد عمل داره
نظر به این که این حالا انشالله شرح میدیم هذه روایه ناظرتون فی الواقع الى ان الدین فی ذمت الانسان لا یمنع من تعلق الحج بالمال بحثا انا مدیونون هل الدین یؤثر فی العین بحیث ان مالی یخرج من ملکی انشاءالله نذکر لنه سید الیزدی و غیره و حتی سید خوی رحمه الله و حتی صاحب الجواه لم یتعرض لهذا البحث لنکت فنیه فیه النکت فنیه فیه عباره عن هذا الشیء هل تعلق ذمت به شیء یسری الى العین الخارجی ام لا طبعا المراد به ذلك تارتا نستجیر بالله مطلقا بعیدونه و اخرى فی خصوص الواجبات المالیه ولذا نحن طرحنا هذا البحث کرارا ممر واحده الواجبات المالیه به ای شکل این کان از زکات الکفاره الخمس الحج الواجبات التي تتوقف على المال اداء دین الناس الواجبات المالیه یتصور فیها انها ثلاثه کم الواجبات العملیه مثلا صله یتصور فیه ثلاثه الاول الذمه التکلیف صرف یعنی باعثی زاجریه الثانی الذمه یعنی فی ذمتی یکون موجود الثالث العین الخارجیه مثلا اذا قال لا تشرب الماء حالا یسی الى العین الخارجی که انما اخرج الماء عن ملکیت کن مثلا لیسی ملکن لکن قال لا تشرب اخرجه عن الملکیه فهناک تکلیفون ذمتون عینون تعرض الاصحاب لذلك غالبا فی باب زکات و الخمس مثلا اذا کان دار علیه الحول و عنده و اربعون قرم هل علیه تکلیف انصر علیه ان یعدی خمسه یجب علیه دفع زکات اول اما علیه ذمتون فی ذمتی ایضا مشغولتون به مقدار قرم شات واحده به عنوان زکات اما اینون هذه الحیوانات لطیف خارج موجود واحد نل اربعین للفقراء از زکات تسری الى العین فهذا المطلب به صف کلی یا این نکته خاص عامه نه اصلا به طور کلی مثلا کفاره هو ارتکب عمل حرام نفرض مثلا فی الحج محرمات الاحرام فعليه الكفاره ان يذبح شاة فهل هناك تکلیف صرف مکلفان به ذبح شاة ام فی ذمته موجود شاة تذبح ذمتی ایوان ام اینون خارجیه نه رو هاد رجل فی اهل فی اهلی فی بیتی املک شاتن هایش ادر تکبه کفارتن ما یوجور کفاره فی مکت المکرم فی حال الاحرام ادر تکبه شیئا من ذلك هاد شات الموجود فی بیت تخرج عن ملکیتی تصیر کفاره فدائما فی الواجبات المالیه عینی معملیه تصور العین لا یتصور الا چی غریب مثلا تصور ذمه یتصور ولیکن لیس مشهور المعروف المشهور فی الواجبات العملیه تکلیف صرف بلذا بما انه تکلیف صرف غیری لا یستطیع ان یأتی به اما فی الواجبات المالیه یقال المتبادر تکلیف و ذمه تکلیف و ذمت این دیگه نیست حسب القاعده است و اگر یقال فی الواجبات المالیه تکلیف و ذمت و عینا و اگر یقال فی الواجبات المالیه فقط تکلیف لیس ذمه حتی مثلا ارتکب شیئا من الحرام مثلا من محرمات الاحرام او محرمات الحرام فمکلف به ذبح شاة لا انه فی ذمته شاتون ولذا من جمله الاثار اذا غیره ذبح عن قال هذا ارتکب لا تجزی لانه مکلف اذا کان ما مسلم از سیدر خویی و سیدر جزیلن ندخل المسئله ابتداعا من هاد المجال از صحیح ان ندخل فی المسئله لان الکلام فی الاستطاعت المالیه اند مال یستطیل او بهی من السفر الحج لیکن اند دین علیه دین فهل هاد الدین ابتداعا التصور ها کدا یؤثر فی العین ولعین تخرج عن ملکیتیه فتبذل فی ذاک الطریق فی دینه ولذا اصولا به اصطلاح دین یمنع من الحج کما یظهر من عبارت الشرایع اصلا ماهیت یحتمل نظر الشرایع الى هذا احتمل بعید یعنی بعید لانه لم یظهر منهم اشاره الى هذا الشيء لعل نظرم لشيء آخر نذكره ان شاء الله نحن اصولا شرحنا المسأله من هذه الزاويه التكاليف الماليه مثلا زکات تکلیف صرف تکلیف و ذمتون تکلیف و ذمتون و عینون فی باب زکات ذهب جمله من اصحابنا الا انها تکلیف و ذمتون عرفتن نکته و از سید میلانی رحمه الله نذکر اسمه بمناسب سید جلی رحمه الله کان صدیقا مع الوالده شرف البیت و انا اتشرف خدمتی رضوان الله تعالی علیه فی ایام صدیقا اوائل الامام از سید میلانی لهو کتاب تحریر ابحاثی فی زکات مطبوع لا ادری هل واقعا تبناها در رأی او ذکره احتمالا ذکر وجوها بالاخیر انتها الى ان الزکات تکلیف صرف اصلا حتی تعلق به ذمه هم لا دلیل علیه تکلیف صرف طبعا لو کن نحن فی الکفاره قلنا تکلیف صرف یظهر من سید الیزیلا ذمه هم موجود ولذا دا غیر الانسان دفع الزکات کفار لا تکلیف قد یقال طبیعت تکالیف المالی ذمتون و تکلیف نعم عین لا الا ان یقوم دلیلون علی العین نحن فی تصورون تکلیف تکلیف لا فرقه بی مجرد انه مالون له شاهدون علی الذمه لیکن مو دائما علی الذمه ولذا فی باب الکفارات لم نلتزم به الذمه صار واضح بالنسبه الی الحج هم کذلک بالنسبه الی الحج بما انه تکلیف مالیون سیعت کلام و فیه تفسیره انشاءالله فی الفروع الاخر هنا کلام ها کذا هو مکلفون به اداء دین مکلفون به اداء دین هل هذا التکلیف یمنع من تحقق الاستطاع ام لا؟ اذا قلنا مکلف تکلیفا صرفا عادتا لا یمنع، عادتا لا یمنع. اذا قلنا بالعین عادتا یمنع. نه، تعملوا في المطلق، هذه النقطه ليست كل النقطه، هذه نقطه في البحث، هناك نکات اخر موجوده. و هی انه اصولا بما ان الحج منوط بالاستطاعه به معنا السهوله و به معنا رفاهیت سفر له، یکون سفر له رفاهیه، بناءن على هذه النقطه اذا كان مدیونا ليس السفر سهلا له یتبع دینه. اصولا از سفر لیس سهل الله، هذه نکته ثانیه. نکته ثالثه الجمع بین الادله اللي سمينا الجبل القانونی. اصولا اشار لما يقول يجب عليك اداء الدين لا يقول يجب عليك الحج، اصلا الجمع بین الحكمين يقتضي هذا الشيء. فصارت النقطه واضحه، فهناك عده نکات موجوده لا نکته واحده. الى الان صار ثلاث نکات. النقطة الأولى هل الدين يسري إلى العين؟ إذا يسري إلى العين قطعا ليس عليه حجة الإسلام، لأن هذا المال يصير للغرماء، هذا المال يصير لمن دائنين للدجان، سنخرج عن ماله. وإذا قلنا بالذمة حينئذ يأتي هذا البحث، أو قلنا تكليف صرف، يأتي هذا البحث بأنه في الحج مأخوذ سهولة السفر، ومن كان مطالبا بالدين سفر ليس سهلا له. أو لا، أصولا أنا أحتمل لعل المحقق الحلي جمع هكذا، الجمع بين الأدلة يقتضي هكذا، جمع بمعنى الأجواء القانونية. كما قلنا إذا قال صلى ليس لهذا الدليل إطلاق يشمل الصلاة في الأرض القصرية، يعني اصولا الاوامر القانونيه ليس لها اطلاق تشمل حالات المنع القانوني. نقطه روشنه.
نعم،
ها، المنع اذا كان قانونيا الامر لا يسري الى تلك المرحله. فهذه وجوه ثلاثة ذكرناها في المساله. اصولا الدين بنفسه مانع الكلام هنا، و هل هذه الروايات تدل على حج واجب، يعني الدين بنفسه ليس مانعا، المراد بهذا المعنى، يعني بالنسبة الى هذه النكات الثلاثة، اولا الدين لا يتعلق بالعين، ثانيا باصطلاح لا نؤمن بان الدين دين له امر و المال للحج له وجه اخر، هذه النقطة الثالثة على اجواء القانونية. ثالثا وجود الدين لا يمنع من ان يكون السفر سهلا، السفر قد يكون سهلا، اصل وجود نعم. اذا منع من سهولة السفر نلتزم بذلك، اذا لم نمنع فلذا اصحابنا فصلوا في المساله ان الدين حال ليس حالا، مطالب ليس الى اخره. صارت النقطه واضحه. سر و تفصيل الاصحاب ملاحظة الاستطاع، فمن هذه الوجوه الثلاثة، بما أن الأستاذ لم يذكر هذا أضيف في حاشية الكتاب، نحن الآن ذكرنا وجوه ثلاثة لأصل المطلب علميا وحقوقيا وقانونيا، نسبة الدين وأدلة الحج، نسبة أدلة وفاء الدين وأدلة وجوب الحج. تبين وجوه ثلاثه على ضوء هذه الوجوه الثلاثه. مثلا اذا آمنا بالجبر القانوني، نقول الجبر القانونی هم نه، سواء کان مطالبا ام لا. نعم، اذا فرضنا ليس مطالبا، مثلا دینه بعد سنتين، هذا اصلا لا مجال للبحث، لا ربط له بالحمد. فهذه الفروع التي ذكروها فيما بعد جملة منها لا ربط له، اصلا محل البحث عبارة دين بالفعل موجود عليه كفارة، واذا دفع الكفار لا تبقى له الاستطاعة، وهو مستطيع عند الله. كلام هنا يدفع للكفار ام یذهب بها الى الحج ثم بعد الرجوع الى الحج متى ما تيسر له. مراد المحقق الحلي رحمه الله انه يدفع للكفاره. طبيعه الدين تمنع من استقرار الحج.
اون مقدم
به هذا المعنى صار واضح. و یستفاد من روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و حسب ظاهر الحج واجبون به امکان علیه دین، لکن من المحتمل اولا تبین الروایه من ناحیت تاریخ و به تعبیر شما جغرافی الحدیث بیه اشکالات، یعنی انصافا لا تسلم من الاشکالات الروایه لا تسلم. و اصولا ذکرنا ان شیخ طوسی رحمه الله اورد الروایات التي اعرض عنها الاصحاب صابرنا، یعنی هذا کتاب سید کانه فی القرن الثالث فی القرن الرابع اصولا اصحابنا حتی فی القرن الثالث امثال حسن المحبوب و غیره اعرضوا عن هذه الروایه. الکوفیون اعرضوا عن هذه الروایه فقد ابان نقلها الى اهل الکوفه. و انصافا عمل با هذه الروایه با هذه الاوصاف عندنا لا تخلو عن مشکله.
احمد چرا نه؟
خب در کتاب حسین سعید بوده مخصوصا. بله اگر در نوادرش آورده باشه، اگر در نوادر رو باشه دیگه مشکلش بیشتر.
از کجا میفهمیم داریم
نوادر احمد داریم که
نه
میدونم الان جایی نداریم دقیق
نداریم. اگر بدونیم از نوادر خیلی شاید
چون از کردم. ببینید مشکل کار کجاست. شیخ طوسی این بحثای فهرستی رو مطرح نکرد، بحث برد به زمینه رجالی. نحن شرحنا مفصلا. شیخ جعل محور البحث الجانب الرجالی و خصوصا الوثاقه. طبعا فی کتاب العده یؤکد علی جانب المذهب، یعنی ان اصحابنا عملوا بروایات اصحابنا مو به خبر الواحد مطلقا. مثلا اذا محمد المسلم یروی عن الباقر عن الصادق صلی الله علیه ما يعمل بها، اما اذا روى عن واحد من اهل السنه عن واحد اخر عن ابن عباس عن رسول الله لم يعملوا بها. اصحابنا لم يعملوا بكل روايات محمد بن مسلم. ولذا ذكرنا ان عمل الاصحاب بالروايات كان من زاويه اني تاركم فيكم الثقلين، مو من زاويه حجه خبر الثقه ان جاءكم فاسقون بنبأ. زوايا البحث تختلف. مع الاسف الشيخ الطوسي جعل زاويه البحث مساله اصوليه فحصلت المشكل بخلاف. فلذا الان دقیقا لا ندری من کتاب حسین سعید من کتاب احمد من ای کتاب من کتاب احمد های مشکل الاساس. و الغریب ان النجاشی یصرح بذلک فی ترجمه حسین سعید، یعنی ترجمه حسین سعید، یصرح من استاده ابن نوح و یالیت هذه طریق کانت تتبع یصرح به انه الانسان اذا اراد ان ينقل من کتاب حسین سعید مع شهرتی لابد ان یبین ان نسخه. خیلی بیاریم بیاریم تا من یه چایی بکنم استراحت کنم. علی حسن ابن سعید حسین ایشون نه ترجمه حسین نداره. نه نجاشی اول قال نجاشی خب برین تا بعد قال ابن نوح فی ما کتب الیه. بعد از این که اسماء کتب ایشون میبره بعد از این که اسماء چیزی میبره و بسه جلال بعد میگه و قال ابوالعباس
احمد بن سیرافی این جواب
سیراف از همین استان فارس ماست اصحاب شیراز. بله و اما ما سر لأن السیرافی ابن نوح اواخر عمره ذهب الى البصره سکن البصره و لذا الشیخ لما جا الى بغداد سنه 408 لم یکن فی بغداد کان فی البصره توفی فی البصره سنه 409 فهو طلب من ابن نوح من السیرافی ابو العباس ان یکتب له طرق کتاب کتب حسین سعید. و اما ما سألت عن
الا کتب حسین ابن سعید الاحوازی رضی الله عنه فقط روا عنه ابو جعفر احمد بن محمد عیسی الاشعری القومی
هذه نسخه روا شیخ عنه احمد بن محمد هذه نسخه احمد. فقط روا. ببینید نسخه ها رو به اون راوی اخیر نه، بعد طرق و الاداک راوی. فقط روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسا
و ابو جعفر احمد ابن محمد خالد البرقی،
البرقی هم روا عنه،
و الحسین ابن الحسن ابن
عبان، حالا نزل ابن سعید فی بیت والدی فروا عنه،
و احمد ابن محمد ابن الحسن السكن
ابن السكن
القرشي
البردعي يا بردعي و
ابو العباس احمد ابن محمد الدیناری
دینار های خمسه طرق الى کتابی. یعنی بیان انه هناک نسخ خمسه، خمس من هذا الكتاب موجود، نسخ خمس، نسخه احمد الاشعری، احمد البرقی، نسخه ابن السكن و نسخه الاخیر دیناوری. خب
و اما ما علیه اصحابنا من المعول علیه ما روا عنهما احمد بن محمد بن عیسی اخبرنا الشیخ الفاضل
الى آخره. حالا اون بحثی میگه ایشون طریق خودشو میاره به احمد بن محمد و بعض به طریق برقی، و اما این به طریق ایشان به احمد اشعری،
و اما ما روا احمد بن محمد بن خالد برقی فقط حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد الصفوانی، همین شاگرد کل این سنه نتین و خمسن
تخمسین بفرست من
خلاص معبرد بلاد بسره.
خب
قال حدثنا ابو جعفر محمد بن جعفر بن بطع المعذب قال حدثنا احمد
اما بعیده ایش از معذب نقل کنه مستقیم، صفوانی بعیده. ابن قطع طریق او ابن قطع ضعیفون، حالا طریق یا ضعیفون بفهمه.
حدثنا احمد ابن محمد ابن خالد برقی،
من فکر میکنم اشتباه کرده، ابن قطع جزو اغلاط ابن، حالا باشه این بحثش باشه. طریق سالس هم بیاری ابن سکن،
اما حسین ابن حسن
ابن عبان، این که به لحاظ تاریخی خوبه. چرا؟ لان حسین سعید نزل فی بیت والدی هو نقل روا کتبه، بگید بخونید.
حدثنا محمد بن احمد الصفوانی قال حدثنا ابن بطه عن الحسين بن الحسن بن عبان و انه اخرج اليهم بخط الحسين بن سعيد و انه كان ضيف ابي،
ضيف ابي، ضيف بنسبه، و
انه كان ضيف ابي
يعني حسين سعيد كان ضيف ابي،
و مات بقوم و ثمنه منه قبل موته،
یعنی مو فقط بالمناوله لنو اعطاه الکتب به خطی از ناوله و ایوسم با مناوله اقام کنه از دارک سمعنه ناوله و سمعنه فالکتب به خط حسین سعید و سمعه و الحسین الحسن عبان علا بودم.
و
اخبرنا
علی ابن عیسا و حدثنا محمد ابن علی الفضل تمام و محمد ابن احمد ابن داود ابو جعفر هشام هشام قال حدثنا و اخبرنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید عن الحسین ابن حسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید و اما احمد ابن محمد ابن الحسن از سکن القرشی البردعی و قد حدثنی ابو الحسن علی ابن بلال ابن معاویه ابن احمد المهبلی البصره قال حدثنا عبید الله ابن الفضل ابن هلال الطائی به مصر قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حسن السکن القرشی البردعی عن الحسین ابن سعید الاحوازی به کتب ثلاثین کتابن فی الحرام حلال و الحرام،
به ثلاثین کتبن فی کتابن فی الحلال و الحرام، به ثلاثین کتابن فی الحلال و الحرام، اینطوری سی کتابی چون ثم آخر طریق دینه ولی،
دینه ولی فقط اخبرنا الشریف ابو محمد الحسن ابن حمزه بن علی
هذا طبری المرعش الذي ذكرناه مرارا
فيما كتب
علينا
ان ابا العباس احمد ابن محمد الدینوری حدثه عن الحسین ابن سعید به کتبه و جمیع مصنفات عند منصرفه من زیارت الرضا علیه السلام ایام جعفر ابن الحسن الناصر به آمون تبرستان
سنه 300 ایامی که زیدی ها در تبرستان بوده
و قال حدثنی الحسین بن سعید الاحوازی به جمیع مصنفات،
این ترین ضعیف بعد میگه
قال ابن مو و هذا طریق قریب
قریب میگه جایی پیدا نکرده
علم عجب لفو فبتن یا سبتن
سبتن فی الفهرستان قبل
رضی الله عنه و یجب عن
ثم قال و یجب هنا هنا کلام هنا کل اهل عبار قرآن و یجب کلام ابن نو و یجب ان
تربا
تربا یا تربا یا تربا
ان کل نسخه من هادا
و یجب ان تربیه من کل نسخه یا یوربا اشکال نداره ان کل نسخه
به ما روا و صاحبه فقط
لاحظ الدقه یعنی تقول نسخه احمد الاشعری نسخه احمد البرقی خلط نشه
جدا
و یجب ان تربی عن کل نسخه به ما رواه صاحبه فقط
ولا تحمل
روایتا على روایه
ولا
نسخه على نسخه این روایه معنی چاپ مثل چاپ زمان ما الان هم همین کار میکنن چاپ لبنان چاپ قم چاپ نجف یکی یکی چاپ رو معین ولا تحمل اینا خیال میکنن این کاریه که الان دارن میکنن این مال قرن چهارمه پنجمه اوائل پنجمه
ولا تحمل روایتا علی روایت ولا نسخه علی نسخه
یعنی لابد من الدقه ان تنقل من نسخه احمد من نسخه فلان من نسخه حسن بن حسین بن عبان کل ذالک لابد دنیا بیان
لعلا
یقع اختلاف این دقت ها رو اگر مرحوم شیخ طوسی میکرد خیلی راحت بودی
وقتی این حرفا ابن نوفه
بود بله
زهران
این کار رو کرده نه تصادفان دقیقه این دقته و خود نجاشی هم مبناش هم این هستن این مبنای فهرستی است این مبنای فهرستی اینه
ابن نوفه اخباریه
نه باشه ابن نو خیلی دقیقه تصادفا خیلی مرد مولاییه خیلی فوق العاده است
در حفظش خیلی
ابن عقده در حفظش خیلی تکلیف ابن نو نه علی ای حال المطلب صوابه فتبین باذن الله تعالی الها در حد ان الحديث منفردا في المصدر المتاخر عند الشيخ الطوسي في المصدر المتوسط اما احمد الاشعری و اما حسین سعید و في المصدر الاول عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري و في المصادر الثلاث يعني المتاخر والمتوسط والاول شذوذ في كل ذلك شذوذ کل ذالک شاذان و من المحتمل جدا کدار حالا به نسبت الى روایت کما شرحنا به نسبت الى روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قلنا ان هذه الروایه موجود فی روایت اخرى رواها صدوق لكن فی باب آخر غیر هذا الباب و بالفعل هم لا ندری لماذا صنع هذا الشيء هنا لم يروى هذه الروايه رواها في باب آخر هذه الروايه ايضا رواها الشيخ الطوسي یعنی از شیخ الکلینی لم ینقل روایه از شیخ طوسی رواه من کتاب حسین سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویت ابن عمار و سبق ان شرحنا انها در حدیث مفتنم شما بودین ایامی که آقایون دیگه بودن انها در حدیث رجالی هم صحیح هم حسین سعید عن فضاله عن معاویه لیکن فهرستی هم شازدان لان کتاب معاویت ابن عمار معروفتون مشهورتون و لد شیخ کلینی اورده ها در روایه و لد شیخ صدوق اورده ها در روایه افن از شیخ صدوق من طریق شیخ صدوق الان مشتبه الان استادی انن سبه دیشه لنون قال و سأل معاویتون نعم و فی المصادر یعنی فی الموارد الموجوده خود خصال غیر خصال من کتب صدوق لم یذکر هذه الروایه، یعنی فی بقیه کتب صدوق مسندتن فی کتاب الفقیه، لکن ثبوت روایه من ابن ابی عامر و صفوان الان صعبه. و شیخ طوسی هم منفردن من کتاب حسین سعید و منفردن من طریق فضالت ابن ایوب عن معاویه مع شهرت معاویه ابن عمار و شهرت کتابی، بل ولم ینقله شیخ عن موسی بن القاسم ایوان من طریق معاویه معنی موسی بن القاسم یروی کثیره. اما فعلا کله قلنا المجلسی قال فی بعض نسخ الفقه الرواقی و قلنا ظاهرا هذا الكتاب الذي رواه في بعض النسخ هو في النسخه الاصليه من الفقه الرضوي كان موجود، احتمالا اما كتاب الحجل معاويه نفسه و اما كتاب الحجل صفوان. اورد الكتاب هنا العجيب ان هذه الروايه بمتنها باختلاف يسير في تلك النسخه موجوده فی نسخه معاویه ابن عمار. المتن ها کذا قال سألت ابا عبدالله عن رجل علیه دین علیه ان یحج قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلمین و لقد کان اکثر من حج مع النبی صلی الله علیه و آله مشاتن و لقد مر رسول الله بکراع الغمیم فشکو الیه جهد جهد و طاقه و العنا فقال و شد و ازرکن و از ثبتن و ففعل و ذالک فذهب ذالک عنها جمعنا بین النسخ فی کتاب فقه رضا ها کلا موجود عن ابیه علیه السلام قال عن ابیه موجود و ها در کتاب الان فی کتاب عدت موارد موجود قال ابی قال ابی و سألت ابی و معاویه ابن عمار والده و عمار عمار ابو من الروات عند السنه عمار الدهنی السنه يرونه ظاهرا والده من اهل السنه لكن معتدل ليس مخالف ولده هم صار من كبار شيعه معاویه ابن عمار. اولا كلمه عليه السلام احتمالا ابا فهكذا ان ابي قال سالته عن دين الحج آدم تعبیر عجیب دین الحج هل یحتمل ان سؤال کنه عن والده معاویه سأل والده مو عن امام صادق فی هذا الكتاب صفحه 354 الحديث السابع والعشرون سألت هو عن دین الحج فقال ان حجة الاسلام واجبة على كل من اطاق المشي من المسلمين ولقد كان اكثر من حج مع رسول الله المشاد. هذا عجيب تمسك بالمشاد مع ان المشاد مو معلوم اصلا حجة الاسلام عليهم احتمال حج مندوب ان كانوا في المدينة. قال رسول الله اريد الحج فذهبوا معه كما ان رسول الله لم يكن يحج حجة الاسلام كان عليه من شبابه حج حجة الاسلام ولقد مر رسول الله على المشاد وهم بكراء الغمين فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال شدوا ازركم ازر جمع ازار به معنای لنگ بس و سبتنو یعنی شدوا الى بطونكم ففعلوا ذلك فذهب عنهم. هل من المحتمل في نسخه معاويه اشتباه قال سالت ابي و کان الکلام لعمار والد و معاویه ولی را اصحابنا لم یذکر آدر صلی اللہ علیه گو قلم اینجا رسید و سر بشه صلی اللہ علیه. این که میگیم دقت بکنید در روایت اصحاب مال همینه سر اعراض باید روشن بشه این صحیح است اصحاب اعراض کردن تعبدن قبول نکنید.